الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم مجالس العلم في شرح كتاب الأصول الثلاثة. هذا هو اللقاء الأخير مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء في شرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بداية نرحب بسماحة الشيخ. بداية نقرأ المتن ثم يقوم سماحته بالتاريخ.
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع.
والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يعني أن الكفر بالطاغوت أمر مفروض على المسلم، أن يكفر بالطاغوت وينكر الطاغوت ولا يوالي الطاغوت ويؤمن بالله. فالإيمان بالله ينافي الإيمان بالطاغوت، فمن آمن بالله حق الإيمان اقتضى ذلك كفره بالطاغوت وبراءته منه. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى لا يكون مستمسكا بها إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا، وكبر بالطاغوت وتبرأ منه وأصبح بريئا من الطاغوت بشتى أنواع ذلك الطاغوت كما سيأتي بيانه.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع.
قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما جاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. يقول ابن القيم أو بكر ابن القيم الزرعي دمشق رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام صاحب المصنفة السائرة والعلوم والبحوث والعلوم النافعة معرفا للطاغوت، قال: ما تجاوز به العبد حده. قال تعالى: لما طغى الماء حملناكم في الجارية. طغى بمعنى جاوز حده. فقوله ما جاوز به العبد حده من معبود، بمعنى إذا جاوزت الحد في مخلوق فجعلته معبودا من دون الله فقد صيرته طاغوتا. أو أن إنسانا عبد برضاه واختياره ورغب الناس في ذلك فإنه بذلك طاغوت كما سيأتي. فالحد أن البشر كلهم يعبدون الله وحده، لأجل هذا خلقوا. قال جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالعباد دعوا لعباد الله، فهناك عابد وهناك معبود. المعبود هو الرب الأعلى، والعابد من سوى الله في العالم. فإذا جاوزت في مخلوق حده فنقلته من معبود ربه إلى كونه يعبد ويؤهله فقد جعلته طاغوتا. أو جاوزت الحد في متبوع بأن قبلت قوله على كل حال، وافق الحق أو خالفه، وجعلت قوله حجة وفيصلا في الأمر ولو كان على خلاف الحق، فإنك جعلته بلا طاغوتا. فإن الواجب أن نرد ما اختلف الناس فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم حقا أن الخلق مطالبون بهذا، إذ الكتاب والسنة معصومان من الزيغ والخطأ من معبود أو مطاع. أيضا الطاعة المطلقة لله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا منكم، ولم يعطهم بالطاعة لأن طاعة ولاة الأمر مشروطة بما إذا أمروا بطاعة. وكل من أمرك بأمر إن كان هذا الأمر مما دل الكتاب والسنة عليه فالسمع والطاعة، وإن كان مما يخالفه الكتاب والسنة فلا سمع ولا طاعة لهذا الأمر. فأي مخلوق أمرك بأمر فأمره إن كان موافقا للحق هو حق، وإن أمرك بما يخالف الحق فلا تقبل. فإنك إذا جاوزت الحد بهذا المطاع وأطعته فحرمت الحلال الحلال لأجله وأحللت الحرام لأجله كنت ممن اتخذه طاغوتا. يقول والطواغيت كثيرون بالنسبة إلى جنس الطواغيت، لكن رؤوسهم خمسة. أولا إبليس لعنه الله ورأس الطواغيت كلهم ومصدر الطواغيت كلهم ومعلمهم كلهم هو البلاء المسلط على بني آدم ابتلاء وامتحانا من الله، يجري منا مجرى الدم. إبليس لعنه الله تشبه بالملائكة وليس منهم، فلما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لأبينا إذا آدم سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس لعنه الله رأس الطواغيت لأنه تكبر على الله ولم يسجد لآدم وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما تكبر على الله وأبى أن يسجد آدم أهبطه الله الأرض ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه وجعله قوادا لكل غبيلة داع لكل جريمة. ولهذا لما أيس عدو الله من رحمة الله وأيقن بخلوده في عذاب الله أقسم بعزة الله ليغوين بني آدم، وسأل الله أن ينظره إلى يوم الدين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إنه عدو الله يجري منا مجرى الدم سائم في إفسادنا وإضلالنا، إلا أن الله عصم منه عباده المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الثاني من عبد وهو راعي. الثاني من رؤوس الطواغيت من عبده الناس ورضي بعبادة الناس له، غلوا فيه وجعلوه بمنزلة الرسول أو أعظم، فلم يعني يضجر من هذا وينتعر من هذا، بل رأى نفسه أهلا لذلك، وهذا عين الضلال. فمن عبده الناس وهو راض بأن يعبدوه كان من الضالين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فغلاة الصوفية أرباب الطرق يوجد عند بعض أولئك من يدعو الناس إلى عبادته ويقول إذا ألمت بكم كروبات فأتوا قبري وادعوني تجدون الفرج العاجل. فهذا كله من الضلال، تخبط الشيطان بعقولهم فأضلهم عن سواء السبيل. الثالث ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. من الطواغيت من دعا الناس وناداهم إلى أن يعبدوه من دون الله ويعظموه ويقول قبر الترياق المجرد وأتوا قبري واسألوني واستغيثوا بي. فمن فعل ذلك فهو طاغوت من الطواغيت، لأنه أتى بما ينافي أصل الإسلام حيث دعا الناس إلى عبادة من دون الله. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب. من الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب. الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان بعدهم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات أرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من ادعى علم الغيب فعلم الغيب إلى الله. من ادعى أنه يعلم ما في غد فهذا ضال مضل. قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فمدعي العلم الغيب كالكهان والمشعوذون والرمالين أو المنجمين الذين يدعون علم الغيب ويستدلون بالأفلاك الأرضية السماوية على الحوادث الأرضية، وكل هذا من التخرصات والظنون الكاذبة. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الغيب مما اختص الله بعلمه، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهذا طاغوت من الطواغيت. الخامس من حكم بغير ما أنزل الله، لأن الله جل وعلا أنزل كتابه بالهدى ودين الحق، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وقال جل وعلا فاحكم بينهم بما أنزل الله، وقال جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالحكم والتحاكم لله ولله لكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حكم غير الشرع، حكم القوانين والأعراف والآراء والعادات الجاهلية والتقاليد الجاهلية. ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
فالكتاب والسنة هما الحكمان العدلان، فمن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة فقد تحاكم إلى الطاغوت. والمؤمن يجب أن يحكم عليه أن يحكم شرع الله ويرضى بهذا الحكم ويطمئن به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فيقبل حكم الله ويرضى به ولا يكون في صدره حرج منه. وقد وصف الله الذين حكموا بغير شرعه بالكفر والظلم والفسق، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهل هي أوصاف لواحد؟ وأن الحاكم بغير ما أنزل الله يوصف بالكفر والظلم والفسق، أم أن الكفر والظلم والفسق أوصاف متعددة؟ من العلماء من قال: كل هذه الأوصاف الكفر والظلم والفسق أوصاف لموصوف محد معين، ومنهم من قال تختلف. فالحاكم بغير ما أنزل الله إن حكم مستحسنا حكم غير الله زاعما أو زاعما تساوي حكم الله بحكم غيره، أو يرى الجواز أو أن حكم غير الله أفضل حكم الله، فهذا كافر بأشكال. ومن حكم بغير ما أنزل الله لكنه لا يعتقد مساواته لحكم الله ولا يقدم ولا يقول إنه أحسن حكم الله، فهذا ظالم جائر لأنه حكم ظلما وعدوانا. ومن حمله عن حكم غير الله طمع مادي فإنه فاسد. وعلى كل حال الحكم بغير ما أنزل الله من استحسنه أو قال الزمن يفرض علينا إيجاد قوانين وضعية تتناسب مع حال البشر وتطابق مع مقتضيات الحال، وأن الشرع قد مضى عليه زمن طويل وأكل الدهر وشرب عليه، فلا بد للناس من قوانين تواكب عصرهم وتناسب حالهم. نقول هذا ضلال وكفر بالله وجحود لآياته. فالواجب على المسلم أن يرضى بحكم الله وأن تطمئن نفسه بذلك، وأن لا يحكم إلا بشرع الله، وأن يعتقد كمال حكم الله وعداد حكم الله وظلم القوانين وفسادها وتناقضها وعدم قدرتها على مواكبة العصر، وأن الشريعة رغم قدمها فلا تزال غضة طرية تتناسب مع كل زمان ومع كل قرن.
والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
أما قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، يخبر تعالى أن هذا الدين دين الإسلام لا يكره الناس عليه، بمعنى لا يحمل كل إنسان يقال التزم وإلا قتل، فإن هذا الدين دين الفطرة يخاطب العقول والفطرة السليمة. أمر الله بالدعوة إليه والجهاد في سبيله لإزالة العوائق الحائلة بين الدعوة ووصولها إلى مسامع الخلق، لكن لا يلزم أن تفرض على كل إنسان ذلك، إنما تفرض عليه التزام أحكام الإسلام ليكون الدين كله لله. أما أن يعبد الله ويدخل في الدين فإن أمر هذا الدين واضح، فإن أدلته واضحة والفطر سيتقبله، فمن دخل فيه عن قناعة ورضا به فالحمد لله، ومن لم يدخل فيه من اليهود والنصارى فقد جاء أمر الجزية شأنها، بل وبعض العلماء يعمد الجزية حتى على عباد الأوثان. المهم أن يكون الميدان فسيحا للإسلام ليصل إلى مسامع البشرية وليفهمه الناس ويصغوا إليه، فإن من أصغى إلى الإسلام وتعاليمه قبله ولا بد إلا ما عصم الله.
أحسن الله إليك.
قد تبين الرشد هدى من الغي الضلال ووضح الأمر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، لا انفصام ولا تصدع لبنائها ولا انفصام لعراها، بل هي عرى ثابتة متماسكة.
أيها المشاهدون الكرام، فاصل ثم نواصل فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم مجالس العلم. هذا هو اللقاء الأخير في شرح كتاب الأصول الثلاثة مع ضيفنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كتاب العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء.
والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى.
هذه الآية من العلماء من قال إنها منسوخة، من ناسخ لها قالوا آيات براءة في وجوب قتال المشركين، اقتل فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، قالوا هذه ناسخة لهذه الآية. ومن العلماء من قال نسخ، الآيات تستعمل كل آية بما يناسب حالها، وقالوا آية لا إكراه في الدين غير منسوخة بل هي محكمة. إذا ما معنى كونها محكمة؟ قالوا هي محكمة دالة بمعناها أن لا يجب علينا أن نفرغ الدين على كل فرد من الناس، علينا الدعوة إلى الله وتمكين الدعاة وأن يشقوا طريقهم في إيصال كلمة الحق لمسلمهم، وعلينا الدعوة إلى الله بالقول الحسن والقدر الصالحة، فمن اقتنع بالدين ودخل فيه الحمد لله، وإلا فليخضع لأحكام المسلمين ويؤدي الجزية كحال اليهود والنصارى. فمن يكفر بالطاغوت كما سبق ويؤمن بالله، فإن الإيمان بالله يقتضي أن تكفر بالطاغوت وتتبرأ من الطاغوت.
وهذا هو معنى لا إله إلا الله،
أي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله معنى لا إله إلا الله. فإن لا إله إلا الله حقيقتها نفي العبادة عن كل ما سوى الله وإثبات العبادة بجميع أنواعها لله، ومن لازم ذلك أن تعتقد كفر من عبد غير الله وضلال من عبد غير الله وفساد تصوره، وأنه على ضلال في اعتقاده وعمله. فمن لم يحكم بكفر من عبد غير الله، ومن لم يعتقد كفر من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم وأنكر رسالته، فليس بمؤمن. فلا بد من إيمانك بالله ورسوله أن تعتقد وجوب عبادة الله ووجوب طاعة رسول الله ووجوب الإيمان برسول الله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فتعتقد كفره وضلاله وتتبرأ منه، فهذا معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فهو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال الله عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها أي لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه، وهي التوحيد والبراءة من كل من لم ينقذ لهذا التوحيد.
وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، فالإسلام أصل الأصول، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن لم يسلم قلبه لله ويسلم جوارحه لله استسلاما وانقيادا فليس بمؤمن. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالإسلام الحق هو الانقياد لله بالتوحيد، الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك، وهذا رأس الأمر وأساسه. فمن لم يكن كذلك لم يكن مسلما. من لم يكن عابدا لله خاضعا لشريعته مؤمنا برسوله سامعا مطيعا له لن يكن مؤمنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكل الأعمال التي لم ترتبط بالإسلام ولم تبنى على صحة الإسلام فهي أعمال مردودة على عاملها لا وزن لها ولا اعتبار لها. وعمود الإسلام الصلاة، فالصلاة الأركان الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود هذا الدين الذي يقوم عليه. وكما أن الزسطاط يقوم على العمود وإذا اختل العمود سقط، فكذلك الصلاة إذا فقدت من الدين فإن الدين كله يذهب. فالصلاة الصلاة فهي آخر ما تفقدون من دينكم، وما فقد آخره لم يبق له شيء. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. قال إمام أحمد: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. وذروة سنامه وأعلاه الجهاد في سبيل الله بالقلب واللسان واليد لتوضيح الحق والدعوة إلى الله وإرشاد عباد الله، لا لاستذلالهم ولا إلى سفك دمائهم، ولكن ليقام عدل الله وتحكم شريعة الله ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه آخر هذه الرسالة. قال الشيخ: والله أعلم، وصلى الله على محمد، أي الله بك العلم إلى عالمه. هذا المؤلف بعد منها قال: والله الله أعلم، فوك العلم إلى عالمه، اعترافا بالتقصير واعترافا بالاضطرار إلى الله. وختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله عما قال خيرا، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعل ذلك حجة لنا وقائدا لنا إلى رضوان الله وجنته، ووفق المسلم في دين الله والعمل شريعة الله، وصلى الله وسلم على محمد.
أيها الإخوة المشاهدون، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء على ما قدم. نتواصل معكم بإذن الله في برامج أخرى وحلقات أخرى بإذن الله. تواصلوا معنا عبر البريد الذي يظهر في الشاشة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.